الأمور المقدمة التي ذكرها الأعلام ابن السيد رحمة الله عليه في بداية بحث الأصول العملية. الأمر الآخر الذي ذكر في البين هو لماذا هذه الأصول حصرت في أربعة: الأصول العملية من الاستصحاب والبراءة والاشتغال والتخيير، لماذا حصرت في أربعة؟ هناك دعويان، دعوة أن الحصر أو ثلاثة دعاوى: أن الحصر عقلي، أن الحصر استقرائي، أن ماكو حصر أصلا. بالنسبة لأكو حصر في الدين، ماكو حصر. قولكم أن هناك حصر، لا ماكو حصر، لا يوجد حصر في الدين. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ذكر بأنه الحصر في هذه الأصول عقلي، وذلك لأن مجرى الأصول منحصر عقلا في أربعة، فالأصول تكون منحصرة في أربعة. الأصول إنما تجري في موارد، وهذه الموارد عندما تكون محصورة ففي كل مورد يجري أصل، فانحصار مجاري الأصول أدى إلى انحصار الأصول نفسها، ومجاري الأصول منحصرة عقلا فكذلك يكون الأصل الذي يجري فيها. لذلك قال: كيف تكون هذه الأصول منحصرة أو مجراها يكون منحصرا؟ قال: بأن الشك إما أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق، وإما أن لا يلحظ اليقين السابق. فإذا لوحظ اليقين السابق حينئذ يكون المورد مورد الاستصحاب، أما إذا لم يلحظ اليقين السابق إما لعدم وجود يقين أصلا، أو كان يقين لكن لم يلحظ لأي سبب من الأسباب. إما أن يلحظ اليقين السابق، يعني كان هناك يقين ولوحظ فنحن أمام الاستصحاب، وإما أن لا يكون هناك يقين سابق، أو كان هناك يقين سابق لكنه لم يلحظ لأي سبب من الأسباب. حينئذ إما أن يكون الاحتياط فيه ممكن، أو لا يكون الاحتياط فيه ممكن. فإذا كان الاحتياط غير ممكن يأتي إلى التخيير، وإذا كان الاحتياط فيه ممكن إما أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول فنكون أمام الاحتياط، وإما أن لا يدل فنكون أمام البراءة. فإجا قسمها بحصر عقل: لوحظ اليقين السابق أو لم يلحظ. إذا لوحظ اليقين السابق فنحن أمام الاستصحاب. إذا لم يلحظ اليقين السابق إما أن يكون الاحتياط ممكنا أو غير ممكن. إذا كان الاحتياط غير ممكن فنحن أمام التخيير. إذا كان الاحتياط ممكنا حينئذ هل هناك دليل الاحتياط ممكن، لكن إجي دليل دل على أن العقاب ثابت بمخالفة الواقع المجهول، أكو واقع مجهول، فالشارع يقول حتى لو كان الواقع مجهولا فأنت معاقب لو خالفت الواقع، فيكون الاحتياط واجب. وإذا جاء دليل مدل على أن، وإذا لم يقم دليل على وجوب الاحتياط فيكون المجرى هو مجرى البراءة. فإجا حصر حصر عقل، أنه إحنا عندنا أربعة موارد وأربعة مجاري لهذا الاستصحاب. ما دامت المجاري لهذه الأصول العملية وأربعة موارد لجريان هذه الأصول العملية، ففي كل مورد هناك أصل فيها، فتكون الأصول أربعة بالحصر العقلي نتيجة حصر مجاريها. هذا ما ادعاه وما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. قول الآخر بأنه بأن الأصول لا يوجد فيها حصر، وإنما غير محصورة بحصر معين، ويمكن أن توجد أكثر من أصل، والأصول متعددة، والأصول إذا حصرت في أربعة فحصرها استقرائي. وذهب إلى ذلك السيد الجلدي رحمة الله عليه في حاشيته على الفرائض وعلى الرسائل، يقول بأن انحصار الأصول في الأربعة ممنوع في الشبهات الحكمية، و وإلا فهو يسلم عدم انحصارها في الشبهات الموضوعية. ويشير إلى جملة من الأصول في الشبهة الحكمية غير الأربعة، أولها قاعدة الطهارة، ثم قاعدة التسامح في أدلة السنن والكراهة، ثم قاعدة توقيفية العبادة، وأنه لا يجوز فعل عبادة بقصد كونها من الدين مع الشك وعدم الدين المعتبر فيها، ثم الأصول أصالة البراءة في المستحبات والمكروهات في الشك في التكليف بهما، وأصالة الاحتياط في الشك في المكلف به، ومنها أيضا قاعدة أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وقاعدة اليقين في الشك الساري، ويذكر إلى غير ذلك مما يظفر به المتتبع. كان يجعل الباب مفتوح على مصراعه، أنه حصر لا ماكو حصر عقلي، وحتى استقراء ماكو حصر. يقول لا يوجد لا حصر عقلي ولا حصر استقرائي. حصر استقرائي إن احنا تتبعنا الأدلة، تتبعنا الأدلة فلم نأتي فلم نجد إلا أدلة على أربعة أصول. السيد اليزي يقول لا يوجد لا حصر عقلي بهذه الأربعة ولا حصر استقرائي، كل هذه الأصول إنما تعود إلى أن المتتبع لا يراها محصورة بل تتعدى هذه الأربعة التي ذكرها. هذا رأي. الرأي الآخر الذي في مقابله يقول هناك جهة عقلية وهناك جهة استقرائية. الجهة العقلية هو حصر المجاري، حصر المجرى وموارد جريان الأصول، هذا محصور بالحصر العقلي، يعني مجاري الأصول الأربعة التي ذكرها الشيخ الأعظم بهذه الصيغة التي ذكرها، هذا حصر المجرى حصرا عقليا. نعم نتفق مع الشيخ بأن الحصر حصر عقلي، لأن الحصر الطريقة التي ذكرها والحصر العقلي يكون ماكو أي مشكلة به، ونلتزم بأن الحصر يكون عقليا لأنه إما أن تلحظ الحالة السابقة وإما أن لا تلحظ الحالة السابقة. نعم هناك فارق بين كيفية الحصر الذي ذكرها الشيخ والكيفية التي يطرحها السيد الخوي وغير السيد الخوي كالمرزا النائيني أيضا، بأن الطريقة التي ذكرها الشيخ لا تؤدي، بأن الطريقة التي ذكرها الشيخ يرد فيها نحو من الإشكال، وهو أن الشيخ هكذا قال بأنه إذا لوحظت الحالة السابقة فنحن أمام الاستصحاب، إذا لم تلحظ الحالة السابقة إما أن يكون الاحتياط ممكنا أو لا يكون الاحتياط ممكنا. في حالة عدم التمكن من الاحتياط فنكون أمام شنو؟ أمام التخيير. في حالة عدم التمكن من الاحتياط فنكون أمام التخيير. يقول هناك حالات، فنكون هناك حالات التخيير لا يكون ممكنا، كما في وين؟ كما لو شككنا بين حكم إلزامي يدور بين الوجوب والحرمة وبين غيرهما. يعني يكون هناك شك، يكون هناك شك بين حكم إلزامي وأن هذا الحكم الإلزامي هو الوجوب أو الحرمة وبين غيرهما، يعني أكو شكين، أكو شك مركب، في أصل الشك أنه يدور حكم هذا الأمر بين الإلزام وغيره، ويدور أمر الإلزام بين الوجوب والحرمة. يدور أمر الإلزام بين الوجوب والحرمة ويدور بين الإلزام وغيره، فيقول في هذه الصورة الاحتياط غير ممكن والتخيير أيضا غير ثابت في هذه الصورة. فلذلك يقول الحصر اللي ذكر السيد الشيخ الأعظم احنا نصيغه بطريقة أخرى حتى نخلص من هذا الإشكال، وهو أنه نقول في حالة عدم ملاحظة الحالة السابقة إما لعدم وجود حالة سابقة أو لا عدم وجود يقين سابق أو لا يوجد يقين سابق لكن توارد عليه الحالتين، أو يكون في حالة عدم ملاحظة الحالة السابقة، إما أن يكون شك في أصل التكليف أو يكون أصل التكليف ثابت وشك في المكلف به. فإذا كان شك في أصل التكليف فيكون مجرى للبراءة، وإذا كان شك في المكلف به إما أن يكون الاحتياط ممكنا أو لا. فإذا كان الاحتياط ممكن فنحن أمام الاحتياط، وإذا غير ممكن فنحن أمام التخمين. فإجا بدل صياغة الحصر، صياغة الحصر بصياغة حتى لا يرد عليها ذلك الإشكال. فإذا من جهة المجرى وموارد جريان الأصول، وموارد جريان الأصول، فالحصر حصر عقليا ما كلام في ذلك، لكن هل يلزم أنه في موارد جريان الأصول أن يكون في كل مورد أصل واحد يجري؟ قد يكون في بعض موارد جريان الاستصحاب الشارع يجعل أصل آخر، ممكن أن الشارع يجعل في بعض موارد الاستصحاب أصلا آخر يجري بدل الاستصحاب. فلا يوجد مانع عقلي من أن في أي مورد من هذه الموارد أن يأتي الشارع ويجعل هناك أصلا آخر يجري مع ذلك الأصل الذي أثبته الأصحاب. فلذلك يقول بأن حصر الأصول بالأربعة ليس عقليا وإنما استقرائيا. تعالوا نستقرأ الأصول، نشوف هذه الأصول التي تجري، والأصول والمسمى بالأصول العملية هذه أربعة وغير أربعة، خلونا نشوف الأدلة ماذا تقول. أربعة فبها، غير أربعة نزودها ونتوسع بها، شنو المشكلة في ذلك؟ لا مشكلة في البيع. فإذا أصل المبنى أن تكون الأصول مجاريها أربعة، مجاري الأصول أربعة، يعني الموارد التي يجري فيها الأصل العملي أربعة، يعني حالات الشك وتقسيم حالات الشك بهذا اللحاظ أربعة، هذا حصر عقلي. أما أن تكون تعداد الأصول حصرها في أربعة، يقول هذا ليس بالحصر العقلي وإنما استقرائي. زين، لما نجي للاستقراء، لا لما نجي للاستقراء يعني بالاستقراء لم نعثر إلا على أربعة. فإذا الفارق ما بين ما ذهب إليه مدرسة المرزا السيد وغيره أنه مع ما ذكره الشيخ الأعظم، أن الشيخ الأعظم حصر الأصول ومجاريها بالحصر العقلي. الجماعة قالوا له المجاري والموارد نحصرها بالحصر العقلي، أما نفس الأصول حصرها يكون باستقراء، يعني بحثنا ولم نجد إلا أربعة. هذه ممكن أن نقول ذلك. الشيء السيد رحمة الله عليه يأتي ويقول حتى في هذا إحنا بالاستقراء نجد أكثر من أربعة، نجد أكثر من أربعة، وذلك بإدخال قاعدة الطهارة في ضمن هذه الأصول وعدم خروج قاعدة الطهارة عن الأصول العملية. خب نأتي ونقول بأنه قاعدة الطهارة من الأصول العملية، إذا كان هذا الأمر لماذا لم تذكر في هذه الأصول؟ يعني بدل ما تكون أربعة هذه الأصول تكون خمسة. السيد رحمة الله عليه يقول في البداية إحنا نقول بأن الأصول العملية في تقسيمات الأصول العملية قسمنا أن الأصول العملية تجري في الشبهات الحكمية دون الشبهات الوضعية، الشبهة الموضوعية، وحديثنا في الشبهات الحكمية أو اللي تجري في كليهما. أما إذا تجري في شبهة الموضوعية وحدها وقاعدة الطهارة هي شبهة الحكمية، لكن تميزها أنها حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. الأحكام التكليفية الخمسة، الطهارة من الأحكام الوضعية. خبناتي ونقول بأنه الأصول العملية هل يختص جريانها في الأحكام التكليفية فقط أم تجري في الأحكام الوضعية أيضا؟ فيقول ماكو داعي إلى أن نحصر الأصول العملية وجريان الأصول العملية في الأحكام التكليفية. ويمكن أن نقول بأن الأصول العملية تجري في الأحكام الوضعية أيضاً، ويمثل لذلك كما في صورة الضمان، الضمان حكم وضعي يشك في ثبوته، فنجي يقول يابا هل هناك ضمان سابق أو لا يوجد هناك ضمان سابق. فالأصول العملية ليس مختصاً جريانها فقط في الأحكام الوضعية، وإنما يمكن أن تشمل الأحكام التكليفية. والأحكام الوضعية يجري فيها أصل آخر غير هذه الأصول الخمسة، وهو أصالة الطهارة. فأصالة الطهارة هو أصل يجري في خصوصيته أنه يجري في الأحكام الوضعية باعتبار أنه يثبت طهارة الشيء، ولا يجري لإثبات حكم تكليفي، ولا يجري لإثبات حكم تكليفي. من هنا يقول السيد رحمة الله عليه بأنه قاعدة الطهارة ندخلها في الأصول وتكون أصلا خامسا، فهو يجري في شبهة حكمية، إلا أن هذا الشبهة الحكمية هي شبهة في حكم وضعي وليس تكليفي. فلماذا لا يذكرونها؟ مو كلهم لهذه، مو كلهم يعني ما يذكرون لأنهم يخرجونها، لا، يقول من حدث بالأحكام التكليف فقط حتى في الأحكام الوضعية، لكن لماذا لم يذكروا قاعدة الطهارة في ضمن الأصول العملية؟ ذكرت هناك عدة أوجه. الوجه الأول الذي أشار إليه صاحب الكفاية إلى أن قاعدة الطهارة هي قاعدة خاصة في باب معين وهو في باب الطهارة، والأصول العملية أصول تجري في أبواب متعددة، والمسألة التي يبحث عنها في علم الأصول هي المسألة التي تجرى التي تكون في أبواب متعددة وليست خاصة في باب واحد. هذا نجي إلى بحث أساسي، أنه هل المسائل التي في علم الأصول حتى ولو كانت خصوصيتها أصولية، وضابط هذه المسألة هي ضابط أصولية، فهل البحث عنها يجب أن يعم أكثر من باب حتى يبحث عنها في علم الأصول؟ يعني لو افترضنا أن مسألة أصولية تجري في باب واحد فقط أو لإثبات حكم شرعي واحد، فهل هذا يمنع البحث في علم الأصول؟ كأن صاحب الكفاية يقول بأنه لابد أن المسألة الأصولية والتي يبحث عنها في علم الأصول أن تكون جارية في أكثر من باب وفي موارد متعددة ولا تجري في باب واحد فقط. فلذلك يقول بأن هذه المسألة لم تبحث في أبواب علم الأصول في علم الأصول لهذا القصور فيها، وهو عدم تعدد مواردها وعدم تعدد مواردها لإثبات أحكام الشرعية في أبواب الفقه المختلفة. فالسيد وغير السيد أشكلوا عليه بأنه ماكو ضرورة لهذا التقييد، وقد تكون عندنا مسائل أصولية تبحث في أبواب خاصة كما في يعبر عنها أنه في الاستلزامات العقلية أن النهي عن العباد يقتضي الفساد أو لا، فهذا بحث يختص بأبواب العبادات ما يختص بأبواب المعاملات، فهل اختصاصه بباب معين كباب العبادات يمنع من العقادية؟ زين شكذ الخصوصية التي تمنع من طرح هذه المسألة في أبواب الفقه؟ هل في جزء من أبواب العبادات تمنع؟ في كل أبواب العبادات دون المعاملات تمنع؟ في معاملة الدون الأخير تمنع؟ شنو هي الخصوصية بحيث أن المسألة إذا عم موردها تبحث في علم الأصول، إذا لم يعم موردها لا تبحث؟ الحدود شنو هو؟ الحدود شنو هي؟ باب جزئي فقهي كافي لو غير كافي؟ عدة أبواب فقهية تحت عنوان العبادات تكفي لو ما تكفي؟ شنو هو مناط هذا التحديد؟ لذلك ما أشار إليه صاحب الكفاية قال بأنه كذا لا تجري. فهناك من ادعى بأنه بأن 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 قاعدة الطهارة بأن قاعدة الطهارة لا يبحث عنها في ضمن هذا المقام باعتبار أن قاعدة الطهارة والنجاسة هما من الأمور الواقعية يعني أمور واقعية في ذلك الموجود الخارجي، إجا الشارع كشف عن ذلك الأمر الواقعي. يعني تارة الحكم الشرعي هو حكم اعتباري، الشارع يعتبر الوجوب ويعتبر الحرمة في ذمة ذلك الشخص، أو الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة. الطهارة والنجاسة هي ليست حكما، ليس اعتبارا شرعيا، وإنما هو أمر واقعي يأتي الشارع وكشف عن ذلك الأمر الواقعي. فإذا الحكم الشرعي هو حكم اعتباري، اعتبار يبرزه الشارع، أما أن يكون الشيء هو أمر واقعي الشارع كشف عن ذلك الأمر الواقعي. المسألة الأصولية هي المسألة التي يستنتج منها ويستنبط منها حكم شرعي إلهي، يعني اعتبار شرعي إلهي. أنت هنا في قاعدة الطهارة ما قاعد تكشف عن ماذا؟ تكشف عن أمر اعتباري شرعي. يعني أن يكون مثلا أمر واقع، هذه خمرة زين، كونه خمر أو ليس بخمر هذا مو اعتبار شرعي، هذا أمر خارجي حقيقي. كون هذا خمر أو هذا خل، كيفية تمييز الشبهة الموضوعية أنها خمر أو ليس بخمر هذا مو بيد الشارع. لذلك نقول هذا كونه خمرا بيد العرف، بيد الخارج، هو يميز أن هذا خمر أو ليس بخمر. يقول إذا كان وظيفة الشارع أن يميز الأمور الخارجية والواقعية، فهذا معناه أن كل الشبهات المصداقية راح تدخل في علم الأصول، بينما في علم الأصول وظيفته جعل قياس وجعل قضايا يستنبط منها حكم شرعي إلهي. والحكم الشرعي الإلهي يعني ماذا؟ يعني اعتبار الشارع يعتبر الحرمة، الشارع يعتبر الوجوب، الشارع يعتبر الاستحباب. والطهارة والنجاسة أمور واقعية، فلذلك هذا الأمر الواقعي الشارع كشف عنه، فلذلك ما قاعد يطيله في الضابط. هسه فرضا هذا إجراد يميزه ويشخصه، لأن العرف ما راح يقدرون يوصلوا له، فجعل له علامة وجعل. فلذلك كان الطهارة والنجاسة ليست اعتبارات شرعية، وإنما كشفت عن ذلك الواقع وعن ذلك الأمر الواقعي. هذا قد يقول البعض بأنه عدم ذكرها في باب في علم الأصول لهذه الخصوصية، لأنها ليست من القواعد التي يستنبط منها حكما شرعيا اعتبارا شرعيا، وإنما هي قاعدة يستكشف منها ذلك الأمر الواقعي. شنو من يستكشف منها؟ اعتبار شرعي، وهو ما يعرف بالحكم الشرعي الإلهي. هذا ما قد يذكره البعض بالنسبة إلى قاعدة الطهارة. خب، السيد رحمة الله عليه في مقام مناقشة هذا القيل يقول هذا الأمور الواقعية شنو معناها تقصد بها؟ شنو يعني؟ يعني توجد ملاكات في هذا الأمر الخارجي، يعني أن هذا الطهارة والنجاسة تنشأ من وجود ملاك في هذا الأمر الواقعي، وهذا الملاك الموجود في هذا الأمر الواقعي تكشف عنه الطهارة والنجاسة. شنو تقصد أن الطهارة والنجاسة هي من الأمور الواقعية؟ أنها من الأمور يعني ملاكات. لماذا قال الشارع بأن هناك ملاك؟ هذا الملاك كشف عن وجوده حكم الشارع. قل إذا هذا هو المقصود، كل الأحكام الشرعية ذلك. كل الأحكام الشرعية عندنا على مذهب الإمامية والعدلية تابع لمصالح ومفاسد وتابع لملاكات، والشارع بالاعتبار الشرعي يكشف عن ذلك الملاك. يعني عندما يوجب شيء معناه أن هناك مصلحة كامنة في ذلك الشيء، الشارع كشف عن تلك المصلحة بالحكم بالوجوب، أو مفسدة لازمة واقعة في نفس ذلك الشيء، إجى الشارع كشف عنها ماذا؟ كشف عنها بالحرمة. فالاعتبارات الشرعية هي اعتبارات تابعة لملاكات في تلك الموجودات الخارجية أو في تلك الأفعال الخارجية. فإذا كان المقصود أن الطهارة والنجاسة من الأحكام من الأمور الواقعية، يعني من الملاكات التي تكون الشارع كاشفا عنها، فهذا يعم كل الأحكام الشرعية ولا يختص بالطهارة والنجاسة. إذا قصدك بأن الطهارة والنجاسة من الأحكام إنما هي من قبيل الخواص، مثل لما نقول هذا الدواء له خصوصيات، هذا المركب له خصوصيات، له آثار معينة، فنجي نقول يابا الشارع عندما يحكم بالطهارة والنجاسة مو قاعد يعطي حكم، يعطي خصوصية، يقول لك لتأكل فلان شيء لأن فلان شيء بهذه الخصوصية يأثر على المعدة، يأثر على كذا. فالشارع عندما يقول لا تأكل مين يريد يعطي حكم شرعي، يريد يبين أثر وخاصية من خواص هذا الموجود الخارجي، كما في خواص الأدوية والمركبات المتعددة. يقول إذا كانت الأحكام الشرعية طهارة والنجاسة تقصدك بالأمور الواقعية هذا الأمر، فهذا مردود. لماذا؟ لأنه خلاف ظواهر الشرع، خلاف ظواهر الأدلة الشرعية. يعني الشارع عندما يقول هو لك طاهر، هو لك نظيف، فهل حكمه بما أنه من أهل الخبرة إحنا جينا أخذه وعارف بخواص الأشياء، لو بما هو حاكم، بما هو شارع، بما هو عالم بالمصالح والمفاسد، مو بما هو شارعون. فحينئذ إجا المناقشة أن الأحكام الشرعية أو أن الطهارة والنجاسة هل هي من ضمن الخواص؟ نقول لا، ليست من ضمن الخواص. ثم عندما نأتي ونعود للشارع، هل يعني إحنا عندنا الشبهات الموضوعية والشبهات المصداقية، نعود بها إلى العرف. هذا الخبر شنو خواصه، شنو كذا، ممكن يعني الاجتماع والعرف والمختصين يعرفوا. أما الطهارة والنجاسة شنو؟ هل يستطيع العرف إذا اعتبرناها من الخواص واعتبرناها من الآثار المركبات الخارجية، هل يستطيع العرف أن يميز بين الشيء الطاهر والشيء النجس؟ هل يستطيع؟ لأن الشبهة الموضوعية مرجعها إلى العرف. شو يعني مرجعها العرف؟ الشبهة الموضوعية يعني اختلاط الأمور الواقعية الخارجية، واختلاط الأمور الواقعية الخارجية تشخيصها بيد من؟ يعني بيد العرف، بيد المختصين لدى العرف. الطهارة والنجاسة هل تعتبر من هذه الأشياء التي نرجع فيها إلى العرف لو لا؟ يقول شلون؟ تعال يا عرف، عرق الجنب من الحرام طاهر ولا نجس؟ ليش نجس وليش طاهر؟ وليش طاهر؟ من اللي يشخص؟ هل هي بيد العرف لتشخيصها حتى نقول هاي الشبهات المصداقية هي بيد العرف، نعود للعرف لو لا؟ يعني مركب من المركبات مثل أدوية، هذا الدواء بهاي الخصوصية، من اللي يشخصه؟ تعال نرجع المختصين الأدوية، أطباء الكذا، يقولون هاي شنو خواص. فالطهارة والنجاسة هل هي من تلك الخواص لو لا؟ يقول ليس هي من تلك الخواص. فلذلك ما ذكر من هذا الوجه أنه لم نعتبر الطهارة ولا نعتبر الطهارة في ضمن علم الأصول لهذه الخصوصية، هذا وجه مردود. أكو وجهين آخرين إن شاء الله تعالى.